هذا الحديث فيه قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه عندما جيء به إلى الرسول وهو مريض، رأسه فيه شعر ووسخ وأذى قمل، وكان ذلك في عمرة الحديبية، فكان محرما كسائر الصحابة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، اذبح شاتك أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع أو صم 3 أيام، يعني يحرق رأسك. أمره أن يحرق رأسه وأن يفعل وأن يفتي. فنزلت هذه الآية، نزلت في شأنه وهي عامة: فمن كان منكم مريضا، ولا تحرق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية نصف، فدية نصف يعني، أو صدقة أو نصف. لم يبين قدر الصيام ولا قدر الصدقة ولا قدر النسك، ولكن السنة تفسر القرآن، فالرسول فسرها ما أهم في القرآن، بيّن أن الصيام، أن قدر الصيام 3، قدر الإطعام 6 مساكين، والذبح ما تيسر من الهدي ذبح الشاة. فالمحرم إذا احتاج إلى حلق رأسه يحلق رأسه ويفدي. وقاس العلماء على هذا بقية المحظورات مثل تغطية الرأس ولبس الرجل مثلا للمخيط وما أشبه ذلك. قالوا إن من فعل شيء من هذه المحظورات فعليه الفدية، فالفدية إذن هي ما يفعل لفعل محظور، ما يجب على المحرم بسبب فعله لمحظور، هذه هي الفدية، اسمها فدية، لأن الله سماها في القرآن فدية، ففدية من صيام. وكذا من غطى رأسه احتاج إلى تغطية رأسه، واحتاج إلى لبس الثياب المعتادة. ولا يجوز للإنسان أن يفعل شيئا من ذلك من غير حاجة، ولو قال لا أفدي يقول بيحلق وفدي، لا غلط، لا يجوز، يأثم بسبب ذلك. هذه للمعذور، المتعمد فهو آثم وإن فدى. وأما ما يجب لترك واجب مثلا من مناسك الحج فيسمى هدي، يسمى هدي. والله تعالى قد بين كثيرا من أحكام المناسك الحج والعمرة في آية القرآن، كما في سورة البقرة وسورة الحج. والرسول صلى الله عليه وسلم بين أحكام ذلك بقوله وبفعله، فحج وعلم الناس مناسكهم وقال: خذوا عني مناسككم، صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار، فقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعضد لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الخيانة فقيل البلية وقيل الهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر: والخارب اللص يحب الخاربة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل قتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، وساعتي هذه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر، ألقين الحداد والله ألقين الحداد والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. هذان الحديثان تضمن بيان حرمة مكة. مكة هي أم القرى، عظم الله شأنها واختارها من بين سائر البقاع، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فاختارها من البلاد والبقاع البلد الأمين. والأدلة على حرمة مكة وفضلها وعظم شأنها كثيرة من القرآن والسنة. الله أقسم بمكة: إنها البلد الأمين، والبلد الأمين، لا أقسم بهذا البلد، لأن فيها بيت الله الذي شرع الله الطواف به واستقباله وفرض الحج إليه، حج بيت الله الحرام، وليطوف بالبيت العتيق، وجعل كل ما حول الكعبة كله حرم، ما حولها من كل جانب، الشمال والجنوب والشرق والغرب حرم، حمى للكعبة حرم. ومعنى أنها حرم أنه يحرم فيها ما لا يحرم في غيره، يحرم فيها ما لا يحرم في غيره. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك عندما فتح مكة، جاء للقتال ففتح الله أي مكة، فتح بالقوة، فتح عنوة، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وبين لهم حرمة مكة، وأن الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض، قضى بحرمتها وحكم بحرمتها يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي حرمها ولم يحرمها الناس. تحريم مكة وحرمة مكة ليست من التقاليد الجاهلية، لا، بل هي حكم شرعي بينه وأظهره إبراهيم عليه السلام ثم محمد صلى الله عليه وسلم. فخطب الناس يوم فتح مكة، حمد الله وأثنى عليه، وقال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، يجد الاخر ان الله حرمك وخلق السماوات والارض فهي حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. لا يعرض شوكها، لا يقطع الشوك ولا يقتل خلاها كالعشير الحشيش الرطب، لا لا يحتش، لا يجد لاحد ان يقطع شجره في مكه، ولا ان يعرض الشوك ولا ان يحس الحشيش من ارض الحرم، كما حرم الصيد، حرم الصيد في مكه كذلك حرم الشجر، قال لا يسفك بها دم، لا يحل سفك الدم فيها الا من امتهن مكه فقاتل او قتل فانه يقتل فيها لانه ولن تاك عروه الحرم. ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، ان انتهوا فان الله غفور رحيم. يقول ولا تلتقط لقطتها الا لمن الا لمسلم لو الاخر الا من عرفها، فلا يجوز لاحد ان يلتقط اللقطه في مكه الا بهذه النيه على اساس انه يعرفها سنه ثم يتمولها. وفي عدد ابن عباس ان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لما سمع هذا المنع قال له والنهي عن حش الحشيش او اختلاف العشب، قال يا رسول الله الا الادخال يعني الا تستثنيه، فاستثناه وقال الا الادخال وهو لبس طيب الرائحة. كان العرب يجعلونه في قبورهم، يجعلونه في قبورهم ولقيهم في قبورهم، يظهر أنهم يجعلونه فوق اللبن يمنع أو فوق الحصى، ما عندهم لبن يمكن عندهم حصى، فيضعون الإدخال واقيا عن تسرب التراب إلى جسد الميت. ويتخذون الإبخل لقينه وهو الحداد يشعل به النار، فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإبخل، فاستثنى من شجر وعشب وحشيش الحرم استثنى منه الإذخر، قال إلا الإذخر فإنه يتخذونه لبيوتهم وقبورهم أو لقبورهم وخيرهم. فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، فخص الإذخر من بين سائر الأشجار تيسيرا من الله لحاجتهم إلى ذلك. وبين عليه الصلاة والسلام أن مكة أحلت له ساعة من النهار، قال وإنما أحلت لي ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فهذا حرم. وكذلك المدينة فيها هي حرم، فإنه عليه الصلاة والسلام قال إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وليس في الأرض حرم سوى هذين الحرمين، فلا يقال البلد الفلاني أو بيت المقدس حرم أو لا، ليس هناك حرم إلا هذان المسجدان يعني مكة والمدينة. فإن معنى حرم أي إنه يحرم فيه ما لا يحرم في غيره، فسبحان الذي يختص بأحكامه وشرائعه ما شاء. واختص مكة بالبيت واختصها بأمور وبأحكام ينبغي المسلم أن يعرفها ويعرف لمكة فضلها فإنها أفضل البلاد كما أخبر عليه الصلاة والسلام بأنها خير البلاد وأحبها إلى الله والله أعلم.
الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. في هذا الحديث بيان ما يباح قتله في الحرم، وهي هذه خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم. قوله يقتلن احتمل انه للإباحة، احتمل انه للإرشاد الى قتلهن لأنهن مؤذيات. قتلن في الحل والحرم. الغراب والحداءة من الطيور، والعقرب والفأرة والكلب العقور الذي يتعرض للناس، يعتري العقرب يعضهم ويجرحهم، وهذا ليس على سبيل الحصر، بل في حكم هذه الخمس ما هو أخطر منهن هي الحية، وقد جاء النص عليها في بعض الروايات الحية وسائل الحشرات المؤذيات. وكذلك السباع المؤذيات، لكن لعل الرسول خص هذه الخمس لغلبتهن وكثرتهن، لأن الكلب العادة أنه كلها من الحيوانات التي تكثر في البلاد، العقرب، الفأرة، فعلم أن ما نهي عنه من قتل يعني، وفيه دلالة على أن ما لا يؤذي لا ينبغي القتل حتى وإن لم يكن صيدا. أما الصيد فيحرم على المحرم وفي الحرم، الصيد ما يصاد مما يؤكل من الطيور أو الحيوانات فهذا يحرم قتله بنص القرآن، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، قال عليه الصلاة والسلام في الحرم لا ينفر صيده. ومن باب أولى أنه لا يقتل ولا يصطاد صيد الحرم، لذلك المحرم يحرم عليه الصيد. وما سوى هذه، ما سوى المؤذيات والصيد الذي يقصد للآكل لا ينبغي، لا داعي إلى قتله ولا فائدة به. نص الرسول على هذه الخمس وما أشبهها فيه تنبيه على أن ما سواها مما لا يؤذي لا داعي ولا موجب ولا ينبغي قتله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، بين العمودين اليمانيين عن عمر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. هذه الأحاديث فيها صفة أو شيء من صفة دخول النبي صلى الله عليه وسلم لمكة. في الحديث الأول أنه دخل مكة عام الفتح وعلى رأس المغفر، هذا في دلالة على أنه دخل غير محرم، دل به على أن من لم يرد حجا ولا عمرة فله أن يدخل مكة بلا إحرام. بعض أهل العلم قال لا، يجب على كل من قصد مكة ألا يدخلها إلا محرما، إلا فيما إذا كان في حال قتال أو كان من أهل الحاجات المتكررة مثل الحطاب ومن نحو كذلك، سواق سيارة الأجرة دخل على رأسه المغفر، والمغفر قطع من حديد يتقي به المقاتل ضربات السيوف والسهام، على رأسه المغفر صلى الله عليه وسلم. فلما دخل مكة واستقر قيل له إن فلان من الخطأ المتعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه، وذلك في الساعة التي أحلت فيها مكة للرسول عليه الصلاة والسلام، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وإنها حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. قال وإنما أحلت لي ساعة من نهار، فأمر بقتل هذا الكافر العنيد ابن خطل، كان أول أنه ارتد بعد الإسلام، والشيء الثاني أنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. في العديد الآخر أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها. هذا مما يستدل به أهل العلم على استحباب مخالفة الطريق إذا الإنسان ذهب إلى عبادة من طريق يرجع من طريق، كما كان يصنع مثل ذلك في العيد، يذهب إلى المصلى من طريق ويخرج ويرجع من طريق، وهكذا صنع في صعوده لعرفة، صعد إلى عرفة وسلك إلى عرفة من بين مأزبين ورجع من طريق ضب أو بالعكس، المهم أنه خالف الطريق. وهكذا في دخوله وخروجه من مكة، دخلها من كذا من أعلى مكة جهة الأبطح، وخرج من أسفلها. شو الحديث الثاني؟
دخل البيت.
نعم، وهذا الحديث فيها أنه على الصلاة والسلام دخل البيت هو ثلاثة من الصحابة، عثمان بن طلحة وأسامة بن زيد حب رسول الله وبيحبه، وبلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، فأغلقوا عليهم الباب. يقول ابن عمر فلما خرجوا سألت بلال هل صلى فيها رسول الله؟ قال نعم، صلى بين العمودين. هذا فيه الدلالة على جواز الصلاة في الكعبة، فهي القبلة، فيصلي الإنسان إلى أي جهة كانت، هي القبلة كلها قبلة. يقول صلى بين العمودين اليمانيين، معروف. قال العلماء ودخول الكعبة ليس من مناسك الحج، هل دخلها عام الفتح فليس من مناسك الحج. يوم حج النبي عليه الصلاة والسلام ما دخل الكعبة، في حجة الوداع ما دخل الكعبة، فليس دخولها من مناسك الحج ولا من مناسك العمرة. لكن من تهيأ له تيسر له دخل فيحسن أن يصلي في ركعته،
والحجر هو من الكعبة، فمن صلى في الحجر فكأنما صلى في الكعبة لأنه منها، ولهذا لا يصح الطواف إلا من وراء الحجر. فلو أن إنسانا طاف كما يفعل بعض الغالطين يدخل من باب الحجر من الجهة الشرقية ويخرج من الجهة الغربية اختصار يختصر، فمن فعل ذلك ولو في شوط واحد لم يصح طواف، لأنه ما طاف بالبيت، طاف ببعض البيت. والله أعلم.